إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 12 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية، وكما سبق أن الأحكام التكليفية على 5 أقسام: طرفان وسط، طرف الأيمن طلب إيجاد وتحته الواجب والمندوب، والطرف الأيسر المحرم طلب الترك وتحته المحرم والمكروه، وبينهما المباح. وقلنا وضع تتمة للقسمة، ويقولون من باب يعني التسامح، حيث لا طلب فيه كما سبق. وصلنا إلى القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية أو النوع الرابع، وهو المحرم. وتكلمنا عن أقسام النهي، وبينت أنه على 4 أقسام: النهي عنه لذاته ولوصف قائم به، ولوصف خارج عنه وغير منفك، ولوصف خارج عنه ومنفك. في مسألة جديدة إن شاء الله تعالى نبدأ بها، اسمها الحرام المخير. الحرام المخير، ايه هو الحرام المخير؟ يقول هنا: كالجمع بين الأختين، فإنه متى تزوج واحدة منهما حرمت عليه الأخرى. متى تزوج واحدة منهما حرمت عليه الأخرى. ما مناسبة كلمة الحرام المخير؟ بمعنى أن رجل تزوج امرأة ما ولها أخت، انتبه، قبل أن يتزوج هما حرام، فإن تزوج أحدهما ما النتيجة؟ أن الثانية حرمت. إذن في حقيقة الأمر هو باختياره الحلال أصبحت الثانية حرام، فهو التي جعلها تستمر على الحرمة، واضحة؟ لذلك يقال هنا الحرام المخير، فهذا من فعل المكلف، فهذا من فعل ماذا؟ المكلف، لأنه هو الذي اختار فلانة وترك أختها، فلما اختار فلانة أزال الحرمة وأصبحت حل له، والثانية أصبحت محرمة عليه، لأنه لا يجوز الجمع بين إيه؟ بين الأختين. ولو عكس عاد على الأولى إيه؟ الحرمة، بمعنى لو طلقها وجاء فتزوج حلت له الثانية التي حرمت عليه أولا، ثم أصبحت الحلال محرمة عليه من باب أنه لا يجوز أن يجمع بينها وبين إيه؟ أختها. لذلك سميته هنا الحرام إيه؟ المخير، لأن المكلف هو الذي بتصرفه جعلها حراما، أي أدخلها تحت قول الله عز وجل أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك من أسلم على أختين، بالعكس تماما، رجل كان على ملة غير الإسلام وتزوج امرأتين، بمجرد ما أسلم إذن هو أدخلهما تحت إيه؟ النص الشرعي، فوجب عليه أن يطلق إحدهما لحديث فيروز المعلوم. واضح يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختين، فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. واضح، فاختياره هو الذي جعل الثانية إيه؟ حراما. واضح، هذا معنى الحرام المخير. مسألة أخرى ألا وهي تزاحم المحرمات. وأقدم لهذه المسألة بأن عامة المشاكل بين الناس بسبب عدم تطبيق المسألة، وأقول عامة شرعية أيضا من هذا الباب، تزاحم الواجبات تزاحم المحرمات. ولا يتعرض بتزاحم المحرمات، يقول هنا قد تتزاحم المحرمات على بعض الناس، إذن هي معلقة بأحد الناس لا بعموم الناس، ولا يستطيع دفع تلك المحرمات جميعها إلا بفعل واحدة منها. يعني أمثل لك بمثال على عجالة، لو مثلا امرأة تقوم بغلي اللبن وفجأة تنظر إليه فوجدته يفور، ما رأيكم في هذه الحالة؟ لو تركته يفور حرام أم حلال؟ لأن هذا فيه إهدار لإيه؟ فنقول هذه المسألة حرام، ولا يجوز للمرأة أن تترك هذا العمل. واضحة؟ ولا يجوز لها أن تترك إهدار مال الزوج، بل مال المرأة الخاص بها لا يجوز أن يهدر. هذه مسألة اسمها مسألة مفردات أو إفرادات. ولكن تصور في اللحظة دي اللي بيفور فيها اللبن سمعت صرخة لابنها، بتبص لقيته وهو يسقط مثلا من البلكونة، طيب تعالى انظر، يجوز أن تترك ابنها يسقط من البلكونة؟ هذا حرام. ولكن الاثنين لهم زمن ايه؟ واحد، وهذا الزمن لا يصلح الا لفعل احدهما. واخد بالك؟ يعني تتخلص من احدهما ولا يصلح للاثنين، لانه لو صلح للاثنين انتهت ايه؟ القضية، ما بقتش مسألة تزاحم. فمما لا شك فيه وجب عليها الاتي، ان تهرع لانقاذ ايه؟ ابنها. وهنا مشاكل كبيرة جدا لابد أن تحل. إذن وجود المحرمين يحتاج إلى قوة إيه؟ علمية، واخد بالك، حتى تتعرف أن هذا حرام وهذا حرام. الشيء الثاني، لابد من قوة علمية لتقول أن هذا أشد حرمة من هذا. الشيء الثالث القوة التنفيذية لإنفاذ ماذا؟ الرضا بالمحرم القليل لتجنب الوقوع في المحرم الكبير. فهنا رضيت بأن يسكب اللبن وهرعت إلى طفلها لإنقاذه. واضحة؟ العجب أنها تثاب على ترك وقوع الحرام. لما؟ لأنها قطعا فقيهة. لذلك نقول ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، إنما الفقيه من علم خير الخيرين ففعله وشر الشرين فإيه فدفعه. واضحة؟ لذلك نضرب أمثلة في غاية الأهمية لتبين المراد. أولا من كتاب الله تبارك وتعالى يقول رجل نبدأ بكتاب الله عز وجل، قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انظروا إلى الخضر عليه السلام، كان يركب سفينة ومعه موسى على نبينا عليه السلام، ومعه فتاه يوشع ابن نون. فجأة كده قام فخلع لوحة خشب من السفينة. قطعا هذا العمل عمل ايه؟ خطير ومحرم. لذلك انكر عليه من؟ موسى على نبينا عليه السلام، وقال يحملوننا بغير نول وتفسد لهم السفينة، يعني بغير فلوس ركبونا ببلاش وبتكسر لهم السفينة كمان. طيب، ولكن لما علل الخضر قال ايه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يعني ايه؟ السفينة لو شافها سليمة يروح ايه؟ واخدها. طيب، كانه يهيئ السبب لهذا الملك ان يأخذ السفينة، حلال ولا حرام؟ يبقى اجتمع في حق الرجل كم حرام؟ اجتمع حرامان. واضح؟ الحرام الاول انه افسد، والحرام الثاني لو ترك لأخذت. فقال افعل الحرام الادنى لتجنب الوقوع في الحرام ايه؟ الاعلى. فخلع لوحا من السفينة ليفوت الفرصة على الملك ان يأخذ ايه؟ يأخذ السفينة. واضحة؟ هذا مثال، وذكر مثالين اخرين في سورة الكهف ايضا بنفس الطريقة، منها قصة ايه؟ الغلام، منها قصة الغلام. ولكن نكتفي بمثال من الكتاب وبعض الأمثلة من السنة. المثال الثاني من السنة: إذا أسلمت امرأة في دار الكفر، ومعلوم أن الإقامة في دار الكفر حرام. لما رواه البيهقي عن جرير قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. وفي رواية: بعدما أسلم فقد برئت منه الذمة. يعني المسلم ما يقيمش في ديار المشركين، طب لو تفكرت ايه العلة؟ لأن مظنة الردة ايه؟ عالية جدا، صح الكلام؟ والحديث يقول من أقام مع المشركين، من دي ايه؟ اسم ايه؟ اسم موصول، مش كده؟ واسم الموصول هذا من نوع المشترك وليس من نوع الخاص. يعني ايه من نوع المشترك؟ يعني يصلح للذكر والأنثى، المفرد والمثنى والجمع من غير فرق. إذا من أقام مع المشركين من الرجال أو النساء فقد برئت منه إيه؟ الذمة. طيب هنا يقول في بداية الكلام: إذا أسلمت امرأة في دار الكفر، يبقى وجب على هذه الامرأة بنص هذا الحديث أن إيه؟ أن تهاجر إلى ديار الإسلام. إذا مكثها مع الكفار حرام أم لا؟ حرام. ومعلوم أن سفر المرأة بدون محرم حرام أيضا، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. طيب المرأة دي قطعا ما فيش احد يجي يقول طب ما تسافر مع حد، بنقول يعني خلاص الحل اللي احنا بنتكلم عليها حالة ايه؟ انفراد. تريد ان تسافر ايه؟ وحدها، لا تجد من يصاحبها وهو حل لها، اذا سفرها وحدها ايه؟ حرام. واضحة؟ اذا اجتمع في حق المرأة كم محرم الان؟ المحرم الاول وهو انها تقيم بين ظهراني المشركين، والمحرم الثاني انها تسافر بغير ايه؟ محرم. اذا القوة العلمية استطعنا ان نعرف ان هذا العمل الاول محرم وان العمل الاخر محرم من خلال ايه؟ النصوص. ثم نبحث في ايهما اشد حرمة. طيب من اقام بين ظهراني المشركين، العلة ايه؟ مظنة الردة عالية جدا. والثانية العلة ايه؟ اكبر شيء انها تقتل او انها تغتصب. واضحة؟ طيب ايهما اخف حرمة، القتل والاغتصاب ام الردة؟ فنقول لها ايه؟ سافري. فهي فعلت محرم ام لا؟ فعلت محرم، ولكن تجنبت الوقوع في محرم ايه؟ اشد. هذه واحدة. الشيء الثاني انها تثاب، انها تثاب على هذا العمل. هذا مثال ايضا في غاية الاهمية لو نتدبره. لذلك هنا يقول: وقطعا الاقامة في دار الكفر ضررها اعظم، فيدفع بالسفر بدون محرم، والسفر بدون محرم كما سبق ايضا ايه؟ حرام. مثال اخر من السنة يقول هنا: وكذلك القيام للمقيم، اذا كان عدم القيام سيفسد ذات البين ويولد الشحناء والبغضاء. معلوم بالنص الذي رواه أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من إيه؟ من النار. إيه معنى الكلام ده؟ يعني واحد اول ما يدخل عليك كل يقوم يقف. ان احب هذا الكلام، وقطعا كلمة من احب ما ينفعش واحد يقول لك انا ما احبش، واضحة؟ دي طبعا يعني غرور شديد جدا وسوق عياذا بالله تعالى للنفس الى الهلكة. الشرع بيقول لك ما تقوملوش، هو يجي يسلم عليكم وايه؟ ويقعد. واضحة؟ قطعا أنا أستثني من هذه حالة كأنك قادم من سفر مثلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بعض الصحابة وقام لهم عندما أتوا من إيه؟ من سفر. ولكن هذا ليس المبحث. المبحث أن رجلا دخل عليك وليس قادما من سفر فقمت له، نقول هذا القيام لا يجوز، محرم. ولكن أحيانا يكون القادم هذا بينك وبينه صلة رحم أو من أعيان الناس ولا يفهم الشرع، هذه حالة، أو يفهم الشرع ولا يطبق مثل هذه الجزئية، وقد يترتب عليك إيه؟ ضرر من عدم إيه؟ الفعل. نقول في هذه الحالة قم دفعا لإفساد ذات البين بينك وبين أبيك. لذلك كثير من الآباء للأسف يقولون أنت ما بتحترمنيش، أنت ما بتقومش لما أجي، هذا كلام فاسد. ولكن إحنا بنقول قم له واسعى في تفهيمه، فإن أصر فقل له، وبهذا دفعنا إيه؟ محرم كبير جدا جدا، هو إفساد ذات إيه؟ البين، بل قد تؤدي إلى قطيعة الرحم، بل قد تؤدي إلى الشحناء والبغضاء بينك وبين الأمراء والملوك وغير ذلك ممن أصبحت هذه عادة عندهم. وليس معنى الكلام أن هذا صواب، هذا باطل، ولكن نحن نفعله من باب إيه؟ تزاحم المحرمات، فنفعل الحرام الأدنى لتجنب الوقوع في الحرام إيه؟ الأعلى. وقطعا أنا لا أقول هذا الكلام واجب على الأعيان، فمن الممكن أن يكون بعض أهل العلم موجود وهو يعلم أنه إن لم يقم ما استطاع هذا الرجل الذي هو من الأعيان ملكا أو أن يفعل له شيئا، لا يقوم. نحن بنبحث في الذي سيترتب عليه إيه؟ مكسبة عليه، أو تتولد بينه وبين كبير شحناء وبغضاء تؤدي إلى تعطيل مصالح المسلمين وغير ذلك من الأمور. إذن من تدبر هذا الباب علم علم اليقين أن كثيرا من المشاكل لو يتدبرها الناس لعلم أنها من باب إيه؟ التزاحم. وكان يجب عليه أن يتفكر بقوته العلمية ويحدد الأمور المتزاحمات ويقدم الأدنى ليتجنب في الوقوع في الأعلى. هذه جزئية. الجزئية الأخرى وهي يقول هنا المحرمات كعلى وزن الواجبات، قد تكون نعمة وقد تكون عقوبة وقد تكون محنة. فعياذا بالله تعالى قد تكون المحرمات نعمة، قد تكون المحرمات نعمة كتحريم الكفر عياذا بالله تعالى والمنكر، بنعمة ان ربنا حرم علينا الكفر وحرم علينا المنكر، واضحة. وقد تكون المحرمات عقوبة، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. انظر التحريم تعلق بإيه؟ بالطيبات. حرمنا عليهم طيبات، هي الطيبات بتحرم؟ لا، ولكن فبظلم، بسبب ظلمهم تم هذا إيه؟ التحريم. وهذا أمر حتى يرد في العرف، قد تعاقب ابنك بمنعه من أشياء هي مباحة، واضحة، بقصد التقويم. فإذا قد يكون المحرم متعلق بإيه؟ قد يكون عقوبة على المكلف. وأيضا المحرم قد يكون محنة، ومنها إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشرب منه إلا قليلا. يعني دول عياذا بالله إيه سقطوا حين في المحار، ولكنها كانت من باب المحنة، اختبار يختبرهم الله عز وجل ليعلم الممتثل منهم من غير الممتثل. إلى هنا ينتهي الكلام عن باب المحرم، ولكن في الحقيقة توجد عدة مسائل لا بد من الحديث عنها. أولا مسألة سابقة تكلمت عليها لو تتذكرون في باب الكلام عن القواعد الفقهية، وهي من فعل المحظور ناسيا يؤخذ يترتب عليه كفارة. بس انتبه، واضحة؟ مخطئا مكرها لها ترتيبات معروفة كل في بابه، ولكن قصدت فقط التنبيه على أن فعل المحظور حال النسيان في أمر يتعلق بينك وبين الله عز وجل من عبادة، هذه لا مؤاخذة إيه فيه شرعية. وخلي بالك أنا قلت فيما يتعلق بينك وبين إيه الله، لأنك ممكن تنسى شيئا ما متعلق بحقوق الآخرين ويلزمك الشرع بأدائها، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية وليست الأحكام إيه التكليفية. مسألة أخرى مراتب المحرمات. لازم يكون عندك تصور، المحرم هذا مش قطعة واحدة، مش قلب طوب، هذا رتب، يعني هو نوعان، محرم أو أمور محرمة مطلقا وأمور محرمة في وقت، مباحة في وقت آخر. أمور إيه؟ محرمة مطلقا، وأقصد بمطلقا أنه لا يجوز أن تحلل شيئا منها في أي ظرف من الظروف. تفرق؟ واضحة؟ وأشياء محرمة في وقت، ولكن لوحظ أن الشارع أحلها في وقت آخر أو أباحها في وقت آخر لسبب من الأسباب. هذه الأخيرة التي هي محرمة في وقت مباحة في وقت كالميت والدم ولحم الخنزير، أليست عند الاضطرار هي مباحة؟ مباحة. واضحة؟ ولكن انظر قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه خمس خصال، أو ممكن يقال أنها أربعة لو أدرج الإثم مع إيه؟ مع البغي. واضحة؟ فهذه الخمسة غريبة جدا أنها محرمة مطلقا في جميع الشرائع، مفيش شريعة مطلقا أحلت حاجة من الخمسة هذه أبدا، فهي حرام أبدا ولا تباح في وقت من الأوقات. الفواحش كالزنا مثلا مفيش شريعة أبدا أحلته، هذا ما ظهر. الفواحش كعياذا بالله تعالى الحقد والحسد على أهل العلم والتربص لهم محصلش من شريعة أحلته. الإثم مفيش شريعة أبدا أحلته. تعدي حدود الله عز وجل الباغي مفيش شريعة أحلته. الشرك بالله مفيش شريعة مطلقا أحلته. الكلام في دين الله عز وجل بغير العلم مفيش شريعة مطلقا أحلته. قد يقول القائل: لما قسمت هذا التقسيم؟ انتبه، لأن التقسيم لابد له من غرض. قد يكون الغرض مجرد التسهيل والتعليم والتدوين والتهذيب والتبويب، ولكن أحيانا بتكون القصد كبير خالص. أنا أعطيك مثال: رجل زنى بامرأة، واضحة؟ الشرع أوجب عليه حكما ما، هل يجوز لأولياء القتيل أن يأتوا ويقولوا: نحن سنزني في أخته كما زنى في أخت هذا الرجل؟ ينفع؟ مع إن الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. لا، نقول مفيش مثلية في مثل هذه الأمور، مفيش مثلية في مثل هذه إيه؟ الأمور أبدا. واضحة؟ طبعا زي ما انتم شايفين مسألة خطيرة. حرمة القصاص في شرب الخمر، وأعني القصاص أن لو رجلا سقى رجلا آخر خمرا إكراها، ما تجيش تقول لي إن إحنا هنسقيه خمرا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. واضحة؟ لا، له حكم في الشرع سواء كان حدا أو تعزيرا، المهم له حكم غير إيه؟ هذا الحكم العام: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أو رجل قذف امرأة، أو امرأة قذفت امرأة، لا يحل أن تقذف، لأن القاذف له حد فين؟ في الشرع، فلم يأذن بالقذف، لأن في حقيقة الأمر القذف تهمة تحتاج إلى إيه؟ بينة. واضحة؟ إذا فائدة هذا التقسيم، أعني إن مراتب المحرمات نوعان: مطلقة وغير مطلقة، يعني محرمة في وقت دون وقت، للاستفادة في الأمور الفقهية والأمور العقدية، ليس كل شيء فيه قصاص من المعتدي. واضحة؟ ولكن انظر، ذهاب النفس أخف في الشرع من هتك الأعراض، بدليل من هذا الباب أنه جوز إزهاق هذه النفس ولم يجوز مثلا أن تزني في كذا، أو أن تقذف كذا، أو أن تشربه الخمر، أو نحو هذه الأمور التي سبق بيانها. هذه جزئية، ولكن الجزئية في آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا التقسيم عجيب، لأن هذا التقسيم تصاعديا، هذا التقسيم إيه؟ تصاعديا، يعني من الأدنى حرمة إلى الأعلى إيه؟ حرمة. فأدنى المحرمات المطلقة، وهذه فائدة برضك من هذا التقسيم، واضحة؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأخطر منها الإثم والبغي، الأخطر منها الشرك، الأخطر منها أن تقول على الله ما لا تعلمون. فجعل الكلام في العلم في دركة أخف من دركة الشرك بالله. هذا كلام جميل، لأن الذي أشرك يضر من؟ نفسه، والذي يتكلم في الدين بغير علم يضر أمة، يضر من؟ أمة، يعني ضرره متعدي. ولكن في الشرك ضرره ايه؟ لازم. واضحة؟ فهذه في غاية الأهمية، ولعلها تكون مانعا من الكلام قبل التمام، لعلها تكون مانعا من الكلام قبل التمام. هذه نصيحة لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. مسألة أخرى، مسألة لطيفة جدا معناها صغيرة جدا، فعل المتروك من الأوامر وترك المفعول من النواهي. ريح نفس الكلام ده، مش موجود في الكتاب. فعل المتروك من الأوامر وترك المفعول من النواهي، يعني ايه؟ يعني رجل ترك الصيام ففعل ما ترك، انتبهتم للمثال؟ طيب، رجل عياذا بالله تعالى زنى ثم أقلع عن الزنا، يا ترى ما الفرق بين الاثنين؟ فالأول فعل ما ترك، والثاني ترك ما فعل. وصلت المعلومة؟ طيب، الفرق بينهما كبير. فمن ترك الصيام مثلا ثم فعله، فإن الترك يجب بالإيه؟ بالفعل. صح الكلام؟ ترك زل بالإيه؟ طيب، ومن فعل الزنا ثم تركه فإن الفعل لا يزول. كبيرة أوي. فإن الفعل لا يزول بالترك. والسر في ذلك أن الحدود تجب بأسبابها، أن الحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام. هذا هو السر في المسألة من أولها إلى آخرها، لأن الزنا هذا عليه حد من إيه؟ من الحدود. فمن تركه فهذا الترك لا يسقط، وخاصة إذا وصل إلى إيه؟ إلى الإمام. فهذه أيضا جزئية، فعل المتروك من الأوامر وترك المفعول من النواهي. يعني ايه مش فاهم؟
يعني فعل المتروك قلنا الترك بيزول بالفعل،
قال مثلا فعل المتروك من الأوامر، يعني الله أمرنا بالصيام، رجل ترك الصيام ثم فعل الصيام المتروك، هذا سقط ما ترك أم لا؟ نعم. ولكن ترك المفعول من النواهي، رجل زنى ثم ترك الزنا، هل يسقط الزنا السابق الذي زناه؟ لا يسقط. واخد بالك؟ والسر ان الزنا هذا ليه حد من الايه؟ من الحدود، والحد هذا علق بسبب يتقدم المسألة، فمتى وجد السبب وجدت ايه؟ المسببات المترتبة عليه. مسألة اخرى، الله عز وجل ما حرم علينا خبيثا أبدا ولا ضارا إلا أباح لنا طيبا بإزائه، أنفع لنا منه، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه، فوسعته رحمته ووسعتهم تكليفه تبارك وتعالى. مرة ثانية، احنا بنأكد، ما حرم الله عز وجل علينا خبيثا ولا ضارا الا اباح لنا طيبا بإزائه، يعني مقابل ايه؟ له. انظر، حرم علينا بيع الرطب بالتمر، صحيح؟ و الناس بتحتاج، بس اباح لنا في المقابل ايه؟ العرايا. بيع ايه؟ العرايا، هذه مقابلة لهذه. الله عز وجل حرم علينا النظر إلى الأجنبية، ولكن في المقابل أباح لنا النظر حين الخطبة، أباح للطبيب النظر، أباح للقاضي النظر، وغير ذلك من الأمور. الله عز وجل حرم علينا أكل المال بالمغالبة الباطلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كالأموال التي جاءت من لعب النرد والشطرنج والكوتشينة ومثل هذه الأمور. فهذه وإن كان فيها سباق إلا أنها أعمال إيه؟ باطلة، ربنا حرمها علينا لما تضمنتها من مفسدة عظيمة جدا، ولكن أباح لنا في المقابل أكل أموال المغالبة النافعة كالمسابقة ونحو هذه الأمور. فمثلا لو اتنين بيتسابقوا مثلا بخيل واضحة، توجد صور شرعية للإباحة بالمغالبة، سواء في وجود محلل أو عدم وجود محلل أو طرف ثالث يدفع، كل هذا بتفصيل إيه؟ بابه. أيضا حرم الله عز وجل علينا الزنا، وعوضنا بإيه؟ مش بالزواج ده، بالثانية والثالثة والرابعة، لا تكفيك واحدة أذن لك في الثانية حتى لا تزني، لم تكفيك بالثالثة حتى لا تزني، لا تكفيك بالرابعة حتى لا تزني، وأباح لك ما شئت من الإيماء. وقطعا هنا مسألة كبيرة جدا، لأن الله عز وجل أوقفنا عند أربعة لأننا لا قدرة لنا إلا على الأربعة، واضحة؟ وأعني لا قدرة لنا، لأنك إن تزوجت أربعة من النساء وجب عليك لهن حقا، فهمت هذه القضية؟ يعني إن لم تعطي هذا الحق فأنت آثم شرعا، ولكن الإماء ليس لهن عليك حقا، واضحة؟ لذلك في الحرائر أذن بأربعة، وفي الإماء بغير إيه؟ شرط العدد مطلقا، يا رب تملك مليون، واضحة؟ طيب، حرم علينا الاستقسام بالأزلام ومن اللطائف، عوضنا عنها إيه؟ الاستخارة ودعاء الاستخارة، اللي هم بيعملوا الأزلام ليه؟ بيستقسموا بالأزلام ليه؟ يفعلوا أو لا يفعلوا، فربنا عوضنا عنها بإيه؟ بالاستخارة. حرم علينا الكذب وأباح لنا المعاريض، ولو علمنا الناس ما في المعاريض ما كذب أحد قط، ولكن هي قلة حيلة من الناس مش قادرين يطبقوا كلمة المعاريض. إن في المعاريض مندوحة، مندوحة عن الكاذب، يعني فيها فسحة جامدة جدا، لو تدريها ما كذبت قط، واضحة؟ فمثل هذه الأمور لابد أن تعتقد أن ما من شيء حرمه الله عليك ما قصد به تبارك وتعالى، بل قصد به الرحمة والتوسعة عليك، من بابين: الباب الأول حمايتك من الخبائث ومن المفاسد، ثم أعطاك عوضا، واضحة؟ لأن من الممكن أن المنع في حد ذاته دون المقابل يسبب ضررا كبيرا، فلا يتصور أن يمنعك من شيء أنت في حاجة إليه وهذا الشيء هو محرم إلا وأباح لك مثله من جهة أخرى، ولكن من جهة إيه؟ حلال. مهمة جدا نفهم هذه أيضا في باب المحرمات. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن صيغ التحريم، كلا تفعل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، ولكن في الحقيقة أنا أقول شيئا على عجالة شديدة، لأنك ستسمع أو تقرأ لبعض الأئمة الكبار رحمهم الله أشياء فتظنها على غير ما يريدون. فأذكر بعض الكلمات التي هي منتشرة جدا ولكن هي معناها الحرمة، بل الحرمة في أشد رتبها، ككلمة لا يعجبني. هذه الكلمة تجدها كثيرا في كلام بعض الأئمة كأحمد، فسئل عن أكل ما ذبح لكوكب الزهرة أو ما ذبح لأي كوكب آخر أو ذبح للكنيسة أو ذبح لغير الله، فقال لا يعجبني. أتظن أن أحمد لا يدري قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به؟ تظنون أنه لا يدري هذه الآية؟ فكلمة هنا لا يعجبني أي في كلام الرجل معناها إيه؟ حرام حرام حرام. وأنا أكرر يجب عليك أن تصنع مذكرة في ألفاظ كل إمام، وهذه المذكرة تبين مراد قوله، المراد من أي قول قاله، وإلا عياذا بالله تعالى حصل التخليط. ومنها سئل إذا صاد الكلب من غير أن يرسل نعمل إيه؟ قال لا يعجبني، مع أن أحمد روى أكثر من حديث إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، فجاء بصيد فأكله، واضحة؟ وإن أرسلت كلبك غير المعلم فلا تأكله. إن كان اللي أنت أرسلته غير معلم لا تأكله، أمال لو بالك راح من غير إذنك، واضحة؟ فمذهب أحمد رحمه الله أن هذا على التحريم، فلا تقول لا يعجبني أمر يخصه أو أنه في رتبة دون إيه؟ الحرمة. وسئل أيضا عن شعر الخنزير فقال رحمه الله لا يعجبني، ويقصد أنه حرام، بل مذهبه كله حرام. وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا يعجبني، ومذهبه التحريم. إذا انظر لفظة قد ينقلها أتباع الإمام على أن رتبتها مثلا إيه؟ الكراهة، ولا أقول كراهة التحريم ولا كراهة التنزيه، بل ابتدعوا كراهة كمان تلتة اسمها كراهة الأولى، كراهة ترك إيه؟ الأولى، مش يعني مش يكفي كراهة التحريم وكراهة التنزيه، لا، وكراهة ترك الأولى، وده القسم إيه؟ الثالث لها. طبعا لابد أن يحمل كلام كل إمام على ما يريد، وهذه في الحقيقة اللي حصل من الأتباع لا يمكن أن يتصور في هذا الباب. فالشافعي رحمه الله لما سئل عن بنت الزنا هل الرجل أن يتزوجها قال لا يعجبني، فهل يتصور من مثل هذا الإمام الكبير من مثل هذا الإمام الكبير إن يقصد بلا يعجبني أنها مكروهة مثلا أو أنها كراهة ترك الأعلى؟ هذا الكلام مما لا شك فيه يستحيل على مثل هذا إيه الإمام رحمه الله تعالى. وأيضا اللفظ الثانية التي أتعجل بها هذا الباب لفظة لا ينبغي. هذه اللفظة أيضا سببت كما من المشاكل لا يعلمه إلا الله. واعلم أن هذه الكلمة لم تأتي في كتاب الله عز وجل قط ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قط إلا بمعنى المحرم. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. إيه رأيكم مكروه ولا إيه؟ حاجة غريبة جدا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إيه ده حلال؟ لا لا لا. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. كل هذا محرم إيه عليهم. بل في الحديث القدسي كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له. أيظن الظان أن تكذيب المولى عز وجل أو أن شتم المولى عز وجل تعالى الله علوا كبيرا إن هذا من باب المكروهات؟ ده هذا من أشد باب المحرمات بل الكفار بالله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له. وقال صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين. فما جيش تقول لي لا ينبغي هنا يعني يجوز بس على الكراهة. يا ابني لا ينبغي هنا يعني محرمة. بل هو في الرتبة من التحريم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى في دركة سوء وليست في الدركات العلى. واضحة؟ هذه بعض المسائل التي كانت لابد وأن تذكر في باب المحرم على عجالة. بسم الله. وصلنا إلى النوع الخامس من الأحكام التكليفية ألا وهو المكروه. والمكروه كما تعلمون شيء واحد باعتبار أن التقسيم إيه خماسي وشيئان باعتبار التقسيم إيه السباعي. بل قلت في نوع من المكروه اسمه مكروه ترك الأولى. ده برضك بيقولوه من مدى يعني عدم فهم كلام الأئمة على الوجه الصحيح تجد انهم حولوا الحرام الى مكروه كراهة التحريم. يجي طائفة بعدهم الى كراهة التنزيه. تيجي طائفة بعدهم الى كراهة ترك الأولى. والله اعلم تيجي طائفة بعدهم تحولوا الى باب طلب ايجاد وانا لله وانا اليه راجعون. النوع الخامس المكروه. يقول في التعريف هنا في اللغة مكروه يعني ايه اسم مفعول مش كده من كره. وهو ضد ايه المحبوب ومعناه المبغوض وايضا ضد المندوب. بس هذا تعريف بايه بالضد. لو قلنا انه المندوب يبقى تعريف بالضد من جهة الاصطلاح والمكروه ضد المحبوب من جهة اللغة. ولو قلنا معنى المكروه اللي هو ايه المبغوض. اريدك ان تتصور هذه الجزئية. نتكلم في المكروه بنقول هو المبغوض. إذن فاعله ممدوح. فعجبا من إجراء المعنى الاصطلاحي على نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اسمه طلب ايه؟ ترك. نعم هو في الترك دون ايه؟ المحرم، ولكن هل احد طلب منك ان تفعله؟ لذلك من عجائب الامور ان الامر يكون محرما، ثم تجد رجلا يفعله فتقول هذا حرام، يقول هذا مكروه. ماشي مكروه، هل طلبت بفعله؟ فاستمراره عليه على المكروه الذي يزعمه، صفة الاستمرار هي صفة الواجب والمندوب فقط وليست صفة المباح، فكيف تكون صفة للمكروه؟ الذين مثلا يقولون أن السجائر مكروهة، المداومة هذه تدل على الكراهة؟ المداومة تدل على إما أنه واجب أو مندوب. طيب لو جه الشرع وقال بالإذن، ماذا ستكون الصورة؟ استمرارية أم لا؟ نعم. فهذه مسألة تربوية قبل الخوض في هذا المبحث، لأنه مبحث خطير جدا. التعريف في الاصطلاح بنقول هنا ما نهى عنه الشارع نهيا غير حتم. ما نهى عنه الشارع نهيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. لو تدبرت ماذا التعريف، تعريف المندوب، هناك ما أمر به الشارع أمرا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. طيب شرح التعريف، ما جنس يعني إن درجة تحتها الأقسام، إيه التكليف الخامس. لما قال نهى عنه خرج ايه؟ كلام جميل، خرج الواجب والمندوب والمباح. الشارع خرج نهي غير ايه؟ ان الحكم الا لله، نهيا غير حتما، يبقى خرج النهي ايه؟ الحتم اللي هو المحرم. اذا ما بقي عندنا الا ايه؟ المكروه. ثم ذكر طريقين لاثبات المكروه، إما أنه مكروه ابتداء يعني بأصل الوضع كان مكروها، أو بعد صرفه بدليل يعني كان في بداية الأمر محرما ثم جاء نص فخفف التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. كما أن الواجب قد يخفف بنص إلى إيه؟ إلى مندوب. بأصل الوضع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا آكل وأنا متكئ، الحديث رواه البخاري. إذن الأكل على هيئة الاتكاء، خلي بالك لا آكل ده خبر أم إنشاء؟ خبر، ولكن يعلم أن التارك من؟ ولا يترك هذا العمل وفيه منفعة محضة أو غالبة، لأن لو فيه منفعة محضة لكان واجبا أو مندوبا، ولو كان فيه منفعة راجحة لكان واجبا أو مندوبا. واضحة؟ والمباح أقسمه قد سبقت. ثم قال أو بعد صرفه بدليل، بمعنى هو ما كان محرما ثم صرف بدليل. وانتبه للكلام، كما ثبت التحريم بالنص يثبت الصرف بالإيه؟ بالنص. يعني لا تسقط رتبة الواجب ولا المحرم بغير ايه نص. ثم صرف بدليل من الكراهة نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فلا يستقبل بلا إيه؟ إن هي. ولا يستدبرها بإيه؟ إن هي. ولأن هي يعني هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. هذا الحديث رواه مسلم. مع قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه ايه سيئة. طيب لو تدبرت هذا النص، المستدبر تكتب له حسنة تمحى عنه سيئة، كلام جميل، ولكن هل ثبت في النص أنه تكتب عليه سيئة؟ إذن مش من باب التروك، يبقى أقلها أنها مباحة. فهذه الإباحة تصرف النهي في حديث مسلم للإرشاد. واحد يقول لي مش معنى اخترت الإرشاد، نقول لأن الحديث كتبت له حسنة، يبقى في حث على الفعل من جانبين، تكتب الحسنة وتمحى ايه؟ خلي بالك. اذا في حقيقة الامر هذه المسألة على ما اعتقده انها ليست على ايه؟ التحريم، ولكن لا يفهم من كلامي اني اقول افعلها. انت لو فعلتها لم تكتب لك حسنة ولم تمحى عنك ايه؟ سيئة. فنقول النص الذي رواه الطبراني رحمه الله اسقط رتبة التحريم التي اثبتها حديث مسلم رحمه الله من التحريم الى الايه؟ الى الارشاد. الى الايه؟ الارشاد. طبعا انا بقول الاسقاط هنا من المحرم ملوش حد غير يسقط ليه الا في التقسيم العام الا الى ايه؟ الكراهة. ولكن ممكن نقسم بعد ذلك عشرات الانواع، وكلهم بحسب ايه؟ الدليل. كما في باب الواجب تماما نقول امر، الامر يفيد ايه؟ الوجوب. ومن الممكن اقول لك يفيد الاهانة، ذق انك انت العزيز الكريم، دي اهانة. ممكن اقول لك يفيد التعجيز، كونوا حجارة او حديدة، انت تقدر تكون حجر او حديد. اذا في حقيقة الامر الصيغ هذه لها فسحة، ولكن تحتاج إلى إيه؟ إلى تدبر. هذه جزئية. لا أنا ما قلتش من باب المباح، ده أنا قلت طالما أنها لم يذكر فيه أنه أصاب ذما أو أنه علق به عقاب، إذا خرجنا من باب التروك، واخد بالك؟ فإما أننا وقعنا في باب الواجب والمندوب، وإما أننا وقعنا في باب المباح، فقطعا هذا ليس بواجب ولا مندوب، فما بقي عندي غير إيه؟ المباح. بقول هذا النص هكذا هو الذي سيسقط في التقسيم العام النهي الأول إلى الكراهة، وفي التقسيم الخاص إلى الإيه؟ إلى الإرشاد. ماشي. استخدام لفظ الكراهة ويراد به التحريم، يا رجعنا لنفس القضية يا اخوانا. كتاب الله طراز جديد، اياك ان تضع تعريفا في اي مهنة وفي اي صنعة ثم تحكم كتاب الله وسنة نبيه الى هذا التعريف، إلا إذا أقمت هذا التعريف على مدلول الكتاب والسنة. واضحة؟ فبنقول لفظ الكراهة الاصطلاح معروف، ولكن في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كان يراد به إيه؟ الحرام. انظر قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقطع المذكورات في بداية الآية، ولا تمشي في الأرض إيه مرح إلى آخر الآية، وكل هذا من باب إيه المحرمات وليس من باب المكروه. وقال تعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهل هذه هي الكراهة الاصطلاحية أم هذا من المحرمات؟ من المحرمات. فالسلف الصالح كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. انظر الفرق قد ايه، البون واسع جدا. والأقبح مما سبق حمل لفظ الكراهة في كلام الله ورسوله على الاصطلاح الحادث، هذا هي يعني القبح بعينه. فهمتم الفرق بين الحالتين؟ يعني كلام الله لما يقول مكروه تقول ده معناها الكراهة الاصطلاحية، دي مشكلة واضحة. والسلف كانوا يستعملون الكراهة، لفظ الكراهة، ما رجل يقول هذا مكروه كأحمد أو الشافعي، واضحة، كانوا يقصدون استعمال ايه التحريم. فكان يأتي بعض المتأخرين بيقول لا ده ايه ده الكراهة اللي بالمعنى الخاص، فأنزلوا كلام من؟ كلام الناس على كلامهم، ولكن في الحالة الثانية أنزلوا كلام الله على ايه كلامهم. وطبعا هذا كلام خطير جدا جدا، لذلك قلت والأقبح من هذا، يعني مما سبق، قبيح جدا أن تفسر كلام الله عز وجل على اصطلاحات وضعتها من عند نفسك. وهذا للأسف الشديد كثير جدا 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 في كلام الناس. ماشي الحال. حكم المكروه أو التعريف باعتبار الثمرة. يقول هنا يساب تاركه امتثالا وغير متوعد بالعقاب فاعله. يساب تاركه، كلمة يساب أي يأخذ ثوابا، وأقصد بالثواب هنا الخير، يعني أقصد ثواب من باب المدح والخير بمعنى حسنة. يساب تاركه امتثالا، لأن الترك قد يكون وجاهة. واحد يقول لي يعني ايه الترك وجاهة؟ كما قال أبو سفيان، ايه اللي منعه من الكذب؟ خايف ان حد من اللي وراه يقول أبو سفيان كذب ويمسكوه عليه معرة إلى يوم الدين. إذن هو ترك الكذب لله، ترك وجاهة، وكتارك الزنا وجاهة، وتارك السرقة وجاهة، وتارك أعراض الناس وجاهة، كل هذا متصور. وهذا باب في منتهى الخطورة. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينا أم وجاهة؟ لو كان دينا لآمن. انتبه يا ابني، لو كان دينا لآمن، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا كان حب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا لكان حبا لله، ولو كان حبا لله لوجب عليه اتباع النبي، فلما لم يتبع النبي قلنا لا يحب النبي ولا يحب الله. أما ليه الحب هذا؟ لا نقول حب عصبية، حب وجاهة، حب حمية، ولو أحب لصدق. واضحة؟ يساب تاركه امتثالا ومتوعد وغير متوعد بالعقاب فاعله. قلت هذه أيضا يعني غير متوعد، فهمنا يعني ايه التوعد، ما قلناش غير مستحق بالعقاب، فاعله قطع مما لا شك فيه. هذا الكلام فيه نظر شديد بالنظر الى النصوص لا بالنظر الى الاصطلاح، فهذا تعريف ايه؟ اصطلاحي. فان كان تارك، انتبه، الوتر رجل سوء، فاعلم ان فاعل كثيرا من المكروهات رجل سوء ايضا. ولكن كيف؟ هذا مبحث ان شاء الله تعالى يأتي في اصول الفهم بشيء من التفصيل. ثم قال: الحرام والمكروه كراهة التحريم. يقول هنا: لا فرق بين الحرام والمكروه كراهة التحريم عند الجمهور. وخلي بالك لما أقول الجمهور ولم أنص على كلمة الصحابة، فاعلم أني لا أريدهم، بل الصحابة لا يعلمون إلا الحرام والمكروه، ولم يعلموا إلا الواجب والمندوب، فكانوا لا يفرقون لا بين فرض وواجب ولا بين محرم ومكروه كراهة إيه؟ تحريم. فكلاهما مرادف للآخر، يعني عند الجمهور، أي من بعد عصر إيه؟ الصحابة والتابعين. ولكن الأحناف رحمهم الله فرقوا بينهما، كما فرقوا بين الفرض والواجب لنفس السبب. تتذكرون السبب الأول إيه؟ قطع الثبوت وظن الثبوت. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنك ستقرأ تبريرات في كثير من الكتب، ولكن هذا عياذا بالله تعالى التبرير يسوق صاحبه إلى الكذب. فهذه هي حقيقة التفريق، لا فرقوا لغة، بل هذا استدلال للمذهب، أنهم زعموا بأن الفرض غير الواجب في اللغة. لا 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 لا، قضية من أولها لآخرها قضية سند، هذا قطعي الثبوت، هذا ظني الثبوت. ولنفس السبب، وهو أن الحرام ما كان من دليل قطعي، وكراهة التحريم ما كانت من دليل ظني. وعليه فكراهة التحريم في مكانة الواجب، والتحريم في منزلة الفرض، صحيح، والمكروه كراهة التنزيه في منزلة المندوب، يعني المقابل ليه، مش في المنزلة، يعني أقصد في المقابل ليه، وبينهما المباح. وعليه فإن العقاب المترتب على كراهة التحريم دون المترتب على إيه؟ المحرم، كما أثبتوا عقابا على ترك الواجب غير العقاب على ترك إيه؟ الفرض. وعندهم قسم ثاني من المكروه، هو ما كان مكروها كراهة التنزيه، أي منهي عنه ولكن غير حتم، واضحة؟ فآلت القسم عند الأحناف إلى 7 أقسام، وعند الجمهور 5. وعليه الحرام عند الجمهور يشمل الحرام والمكروه كراهة التحريم عند الأحناف. والمكروه عند الجمهور هو المكروه كراهة التنزيه عند الأحناف. قلت: ويوجد نوع من الكراهة لم أذكره هنا يسمى بكراهة ترك إيه؟ الأولى، وهي دون كراهة التنزيه. والله لا أدري عليها نصا، لا من كتاب ولا سنة، لا ضعيف ولا غير ضعيف، فلا أدري من أين جاءوا بها. واضحة؟ إن كان التقسيم الأول هذا أصلا ما بني على نص، فمن باب أولى الأخير أيضا لا يوجد لها إيه؟ نص شرعي تبنى عليه. طيب، عندنا مسألة كبيرة، مسألة كبيرة جدا قصدت بها التنبيه فقط على شيء عجيب. معلوم أن الوسائل لها أحكام إيه؟ فلو كان المقصد واجب الوسيلة، فإن كان المقصد مندوبا الوسيلة، إذا كان المقصد مباحا الوسيلة، إذا كان المقصد محرما في الوسيلة، وإذا كان المقصد مكروها في الوسيلة إيه؟ واضحة؟ ولكن في الحقيقة أنا سأتكلم أن هناك وسائل محرمة تفضي إلى مقصد واجب، قد تجدها عجيبة ولكن هي حقيقة. فأقول قد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة أو محرمة. مثال: أتدرون النذر؟ مش النذر نذران، نذر براءة ونذر إيه؟ عوض، صحيح. النذر العوض ده مش الشرع نهى عنه؟ فبفرض أن نهى عنه، والنهي ده إما للتحريم وإما، وهو عندي للتحريم في الحقيقة، اجعلها للكراهة، الوفاء به واجب أم لا؟ انتهت القضية. إذن الوسيلة المكروهة وصلتني إلى إيه؟ إلى فعل واجب. طيب مثال آخر: الحلف المكروه مرجوح، رجل قال واللات والعزى، حلف ولا محلفش؟ محرم ولا مش محرم؟ طب بالنص يجب عليه ان يقول ايه؟ اذا هذا محرم صريح، ولكن كان وسيلة الى ايه؟ الى واجب. ولو تركت كلمة لا اله الا الله ما اتيت بالكفارة. واضحة؟ أنا إن شاء الله أتكلم، لسه ما خلصتش. سؤال الخلق عند الحاجة من هي عنه؟ إحنا لا يجوز أن نسأل إلا عند إيه؟ عند الضرورة، صحيح. طيب بالنسبة لما أخذته يباح لك الانتفاع به أم لا؟ يباح. طيب واحد يقول لي كده ده الموضوع تشابك، في وسائل احنا بنجزم وبنعتقد من اراد غاية نبيلة فعليه ان يأخذ وسيلة نبيلة، هنا الغاية نبيلة وهي كفارات مثلا، ولكن الوسيلة غير نبيلة، كيف يكون ذلك؟ قلت لو تدبرت لأغنيت نفسك عن هذا السؤال، فإننا نتكلم عن نوعين من الوسائل ونوعين من المقاصد، كل نوع منهما يتناسب مع الآخر، فهناك مقصد أوجب عليك من الشارع ومقصد أوجب عليك منك، كأنه واجب بالشرع واجب بالإيه؟ بالشرط، واجب بالشرع واجب ايه؟ فالذي هو واجب بالشرع لا تكون وسيلته ابدا الا من جنسه، فاذا اوجب الشرع عليك شيئا لابد ان تكون وسيلته حلالا واجبا، ولكن الواجب بالشرط مين اللي اوجب عليك النذر؟ العبد. شفت لما بتخش انت بدماغك بتوصلنا لايه؟ فادخلنا في وسيلة ايه؟ محرمة افضت بنا الى فعل ايه؟ واجب. واضحة؟ وكذلك من الذي حلف بغير الله؟ العبد، فهو الذي اوجب ايه؟ على نفسه الكفارة، وصلت المسألة؟ إذن في حقيقة الأمر إياك أن تتخذ قولنا الواجب وسيلة إلى محرم، أننا نقصد أنه الواجب بالشرع، لا، إنه الواجب بالشرط. فتبين أن الواجب بالشرط أعم من الواجب بإيه؟ بالشرع. بالضبط، هكذا واضحة. هذه مسألة أيضا أنا أظن والله أعلم أنها مهمة جدا جدا جدا. توجد مسألة أخرى. أمن قتل نفسا خطأ، نفس الباب، نفس الباب، لأن ده من فعل إيه؟ ممكن يقصدها، يعني الذي حلف باللات والعزى يقصد أم لا؟ يقصد، واخد بالك؟ لأن حتى لو قلنا إنه لا يقصد، هذا تكليف، ما احنا بنقول له يلزمك، زي ما بنفرض على واحد الايمان بشرع الله، هو مش عايز يؤمن، نعمل ايه؟ بل هي وسيلة لما اوجبه الشرع عليها، واخد بالك؟ ولكن انت الذي تسببت في احلالها على نفسك. هي مسألة تحتاج الى بعض التدبر ان شاء الله تعالى، يعني ان كان فيها شيء مشكل ان شاء الله نبينه مرة ثانية. في مسألة طبعا كبيرة شوية، أنا لا أظن من الممكن أن نبدأ فيها وتخص باب المكروه، ألا وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصارف للنهي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصارف للنهي، هل تصرف النهي إلى الكراهة أم لا؟ هذه مسألة إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.